الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب شرح العقيدة الواسطية لسماحة الشيخ المفتي محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، المتوفى في عام 89 و300 وألف. ونحن في ليلة التاسع، ليلة الاثنين التاسع من جماد الأولى لعام 30 و400 وألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الخامس لعام 29، وقد وقفنا على فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية:
حتى يضع
رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، متفق عليه.
قال الشارح
رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما ورد من نصوص الصفات من الأحاديث النبوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة، والمراد بها السنة كما جاء في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
يقول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة عن السنة، والسنة لغة الطريقة، ومعناها اصطلاحي، وكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والمراد بهذا الفصل يعني ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن هنا ما إيش معناها؟ إن معناها ما النافية، يعني ما هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني ما هو إلا وحي يوحى، تعليم من الله عز وجل أوحى به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلا بصفة هي ثابتة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محال مستحيل أن يتطور على الله عز وجل فيصفه بما لم يصف به نفسه، أو يصفه بما لم يتصف به. قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والوتين عرق في القلب إذا قطع انتهت به الحياة. فلا يمكن حاشا صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله عز وجل ويصف الله بما ليس له أو بما لم يتصف به، بل لا يمكن أن يتكلم عليه الصلاة والسلام عن الله إلا بما أوحى الله عز وجل إليه. فصارت القاعدة أن نؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، ونؤمن بكل ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في سنته الثابتة الصحيحة. ولذلك عقد المؤلف هذا الفصل. نعم. لما ذكر
قال لما ذكر المصنف رحمه الله القسم الكبير والمقدار الكثير من نصوص الكتاب العزيز المثبتة لصفات الله تعالى، ذكر من السنة المطهرة مقدارا كثيرا وقسما كبيرا ليكون قد جمع في صفات الله سبحانه وتعالى بينما أثبته الكتاب والسنة، وإن كان أحدهما يكفي لكن بهما أبلغ. قال فالسنة تفسر القرآن ولا تخالفه أبدا، وتبينه إيضاح له وتدل عليه دلالة عليه وتعبر عنه.
نعم.
وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة والإيمان بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
نعم. بالقبول صح قراءته، بالقبول كما قرأ الأخ وليس بالقبول. القبول جمع قبول، القبول عكس ايش؟ الرفض. فلذلك قال ايش؟ القبول. وجب القبول بها والإيمان بها كما وجب الإيمان بالقرآن. نعم.
كما وجب الإيمان بالقرآن وهما الوحيان. وغلظ صلى الله عليه وسلم في من اكتفى بالقرآن والدلالة به ويترك السنة، فقال صلى الله عليه وسلم وإنما حرم رسول الله كما حرم الله.
نعم. ولذلك القرآن لا يستغنى عن السنة، بل كما قال بعض العلماء لو قيل السنة الاكتفاء بالسنة دون القرآن لكان هذا أقرب للصواب، ليس صوابا لكن أقرب للصواب، لأن أكثر التفاصيل جاءت أين؟ في السنة ولا في القرآن؟ في السنة. أركان الإسلام، الصلاة أحكامها صفتها، عدد الصلوات في اليوم والليلة، عدد الركعات، صفة الركوع السجود، منطلات الصلاة، الوضوء منطلات ونواقضه، كل هذا في السنة. الحج وتفاصيله، صفة الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، صفة الحج خذوا عني مناسككم، صفة الوضوء من توضأ نحو وضوئي هذا، وأشياء كثيرة في التحليل والتحريم والمعاملات نجد أين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل مما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وكلفه به أن يبين للناس ما نزل إليه من الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سنته شارحة ومفسرة مبينة، تقيد بعض المطلقات في كتاب الله، وتفصل بعض المجملات، وتخصص بعض العمومات، كل ذلك أين؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر الله به، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يتكلم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، حتى فيما لو اختار ما هو خلاف الأولى فإن الله لا يقر عليه بل يصوبه، كما جاء في بعض المواضع اختيار واجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأمور فيصوبه الله عز وجل، فيكون ما فعله قبل التصويب بحكم المنسوخ الذي لا يقتدى به. فالواجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يقول، لا يرد على 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أخبر به، هذا هو الواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، لأنه لا يتقول على الله عز وجل، بل الله عز وجل يوحي إليه وهو يتكلم بما أوحى الله عز وجل به إليه. طيب مثل
قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. هذا حديث صحيح شهير. قال ابن عبد البر ما معناه إنه حديث شهير تلقته الأمة بالقبول.
نعم يكفي أنه في الصحيحين وكما هو معلوم أن الصحيحين الأمة تلقتهما بالقبول فالحديث الصحيحين وهو عمدة عند أهل السنة في إثبات هذا الصفة لله تبارك وتعالى أن الله ينزل السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وعلى المسلم أن يؤمن بذلك من غير أن يبحث كيف لأن الله عز وجل لا نعلم ولا نحيط به علما ولا يجوز تكييفه ولا نستشكل أمرا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لو كان فيه إشكال لبين الله ذلك ولبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولقيض الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحتمل أنه يشكل في آخر الزمان. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يبقى يمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم وسائر أيام كسائر أيام. فالصحابة سألوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة هل تجزي صلاة يوم واحد؟ فقال اقدر له قدر سيخرج آخر الزمان. فالصحابة سألوا فيما لو خرج آخر الزمان كيف نصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدروا ذلك قدرا يعني مقدار كل مقدار 24 ساعة صلوا 5 صلوات هذا هو الواجب مع أن اليوم مدته يا إخوان سيطول مدته سنة فنصلي بمقدار كل بما يعادل كل يوم في 24 ساعة نصلي 5 صلوات هذا سيحدث آخر الزمان. فقيض الله جل وعلا من الصحابة من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأمة إذا احتاجت إلى ذلك وجدت الجواب صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبرهم بأنه ينزل السماء الدنيا لم يأتي من الصحابة من يقول كيف ينزل ولماذا ينزل وإذا كان ثلث الأخير من الليل يعني في الصين ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في الجزيرة العربية ومعنى هذا أن الله طالع نازل طالع نازل هذا الكلام ما قاله الصحابة رضي الله عنهم والله عز وجل يعلم ما سيقول الناس. لو كان هذا فيه مشكل لبينه الله عز وجل لكن لا إشكال فيه. الإشكال سببه ماذا يا أخوان؟ أن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يقيسون الخالق على المخلوق فما وجدوا مشكلا على المخلوق ظنوا أن الأمر كذلك في حق الخالق وليس أمر كذلك بل الله عز وجل على كل شيء قدير وليس كمثله شيء فهو قادر على أن ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث الأخير من الليل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وليس في ذلك إشكال والحمد لله. فكل من كان في حقه ثلث الأخير من الليل فالله ينزل السماء الدنيا بلا كيف لا نقول كيف ولا نحيط به بل هناك كيفية لله عز وجل أو بل لله كيفية تليق به لكن لا نعلمها ولا نحيط بها علما لقول جل وعلا ولا يحيطون به علما فنؤمن بذلك كله. طيب أهل التحريف وأهل التعطيل أنكروا أن الله عز ينزل السماء الدنيا وعمدتنا نحن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهل نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أن نتبع كل هؤلاء لا شك ولا ريب أن المسلم يتبع ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حج عليهم أنتم أن كنتم شيئا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا والله ألزم علينا أن نأخذ بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام ولو قلتم ما قلتم واستشكلتم ما استشكلتم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأنهم ينكرون علو الله عز وجل لأن حديث النزول هو من جملة النصوص التي تدل على ماذا؟ على علو الله تبارك وتعالى. فلما قال ينزل الله إلى السماء الدنيا ينزل إذا أين هو جل وعلا؟ في العلو فلذلك ينزل السماء الدنيا. والنزول في لغة العرب الذي نزل بلغة القرآن هو معناه من أعلى إلى أسفل هذا هو النزول. فإذا أنكروا نزول الله عز وجل يريدون من ذلك إنكار علو الله عز وجل بذاته. وأما أهل السنة والجماعة أهل الحق فيقول بأن الله عز وجل في علوه ينزل السماء الدنيا. أهل التحريف الذي مآلوا تحريفهم إلى التعطيل قالوا ينزل أمر الله عز وجل
أو ينزل ملك من ملائكته وقال بعضهم تنزل رحمته، وكل هذه التأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، لأنها تخالف الظاهر وتخالف النص. فالنص ينزل ربنا، والظاهر الذي ينزل من؟ الله عز وجل. فما خالف النص والظاهر من غير قرينة فهو مردود. ما في ما يدل في الحديث على أن الذي ينزل هو غير الله تبارك وتعالى. وأما ما زعمه البعض بأن السياق يدل عليه فقد كذب وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين السياق؟ أين ما يدل في الحديث أن الذي ينزل هو غير الله تبارك وتعالى؟ بل في الحديث ماذا؟ سياق على ماذا يدل السياق؟ على أن الذي ينزل هو الله عز وجل. حتى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا يقول أنا الملك أنا الملك. من يقول أنا الملك أنا الملك سوى الله؟ من يقول أنا الملك أنا الملك سوى الله عز وجل؟ ثم انظر إلى السياق، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهل يقول الملك من يدعوني، أم تقول رحمة الله من يدعوني، أم يقول أمر الله من يدعوني؟ هل يقول الملك ينزل يقول أنا الملك من يدعوني؟ أبدا. السياق يدل على ماذا؟ على ماذا يدل؟ على أن الله عز هو الذي ينزل وهو الذي يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، من يتوب لي. الله الذي ينزل السماء الدنيا. ولذلك شيخ العثيمين رحمه الله عليه يقول: الذين أنكروا وأتأولوا نزول الله عز السماء الدنيا حرموا معنى القرب إلى الله تبارك وتعالى، حرموا هذا المعنى العظيم الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد هؤلاء يردون هذه النصوص بعقليات وسخافات ما أنزل الله بها من سلطان، كما يقول لا ذلك صاحب كتاب للكون إله اسمه
الدمرداش
هذا إيش يقول؟
صبري
يقول كما الآن يتكلم واحد مكالمة في أمريكا، فايش الداعي انه يخطي خطوتين حتى يكلمك؟ انت في امريكا يعني خطي خطوتين قاعد تكلم الهاتف، فاذا الله يسمع كلامك ليش ينزل السماء الدنيا؟ انت تقول ليش لله؟ انت تسال لماذا ينزل الله عز وجل وتمثل بالمخلوق اللي قاعد يكلمك من كلام من امريكا؟ هذا كلام باطل، كلام سخيف، ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام ولا قاله الصحابه العامون ولا سلف الامه ولا استشكلوا هذا ابدا. بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نزد على ذلك ولا ننقص منه، بل نقول آمنا وصدقنا بأن الله هو الذي ينزل، كما قال: ينزل ربنا. ينزل فعل مضارع مرفوع على رفعه الضم الضارع على آخره، لأنه إيش؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم. ينزل ربنا فاعل ينزل مرفوع بالفعل على رفع الضمة الضارع، ينزل ربنا. وعن الآخر ينزل الله، الله هو الذي ينزل سبحانه وتعالى، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: هذا الحديث فيه وجوب الإيمان بجمل من الصفات، ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلال الله وعظمته، نزول حقيقي لا يعلم كنه ولا كيفية نزوله إلا هو، وكذلك سائر صفاته
كما الأمر في سائر صفاته، لا نعلم كيف هي كنهها حقيقتها، بل لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يقول نزول حقيقي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا نزول حقيقيا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، ما قال ذلك، ولا لم يقل إيش ينزل بذاته، ولم يقل ينزل نزول حقيقيا. فلماذا أهل السنة قالوا ذلك؟ لما جاء من قال ينزل هذا مجاز، قال أهل السنة بالحقيقة. لما قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، قال أهل السنة بل ينزل الله بذاته. لما زادوا زدنا، لما ابتدعوا كلمة إيش مجاز، قلنا بل ينزل على الحقيقة نزولا حقيقيا. وهكذا لما قالوا الذي ينزل هو غير الله رحمته أو أمره أو ملك من ملائكته، قال السنة بل ينزل هو جل وعلا إيش بذاته، توكيد في الرد على هؤلاء الذين حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي كيف ينزل ربنا، قلنا: كيف هو فإن القول في الصفات كالقول في الذات يجتذى حذفه ويقاس عليه. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى، فإثبات النزول إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهه إلا هو تعالى.
نعم. يقول أهل العلم إذا قال الجهمي الرحمن على العرش استوى، تقول الرحمن على العرش استوى؟ قل نعم، اللهم نعم الرحمن على العرش استوى. فيقول الجهمي كيف استوى؟ قل له كيف ذاته؟ سيقول لا أعلم. لماذا لا يعلم الجهمي كيف ذات الله؟ لأنه لا يحيط بها علما. فقل له أنا لا أعلم كيف استوى. فصار قاعدة عند أهل السنة والجماعة. ذكر الشيخ سعد تيمية في التدمرية أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله عز وجل ذات تليق به لا نحيط بها علما ولا نعرف كيفيتها ولا كنهها، فكذاك له صفات تليق به لا نحيط بها علما ولا نعرف كنهها والحقيقة. القول في الصفات كالقول في الذات. إذا قال كيف ينزل، قل كيف ذاته، كيف هو؟ ما أعلم. قل أنا لا أعلم كيف ينزل، لأن القول في الصفات كالقول في الذات أبدا. أليس لله ذات موجودة؟ سيقول بلى لله ذات موجودة. نقول ولله صفات موجودة. أليس لله ذات حقيقية؟ سيقول بلى. نقول ولله صفات حقيقية. أليس لله ذات لا نحيط بها علما ولا نعرف كنها ولا حقيقتها؟ سيقول بلى. نقول وكذلك لله صفات لا نحيط بها علما ولا ندرك حقيقتها ولا كنها. القاعدة هي القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. يحتذى حذفه ويقاس عليه. نعم.
قال ثم كونه يخلو منه العرش أو لا في الحقيقة السكوت عنه أو لا، وفيه إثبات صفة الكلام وصفة السمع من جهتين.
لما يقول تنزل رحمته، هذا كلام باطل، تحكم على النص، لا دليل عليه، لا سياق يدل عليه. وأيضا قال أهل السنة وهل رحمة الله عز وجل ما تنزل إلا في ثلث الليل الأخير؟ هل تستغني الخلق، هل يستغني الخلق عن رحمة الله طرفة عين؟ كيف يقال بأن الذي ينزل في ثلث الأخير من الليل هو إيش؟ هو رحمته؟ هذا كلام باطل، بل الله عز وجل هو الذي ينزل. نعم.
قال ثم كونه يخلو منه العرش أو لا في الحقيقة السكوت عنه أو لا، وفيه إثبات صفة الكلام وصفة السمع من جهتين.
طيب، هذه مسألة، هل إذا نزل الله عز وجل السماء الدنيا يخلو العرش منه أو نقول الله أعلم؟ الشيخ لا يختار ما يقول، نقول الله أعلم. ولو قال قائل بأن الله مستوٍ على عرشه وينزل السماء الدنيا لكان هذا وجيها أيضا، لأن الله قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وكونه ينزل السماء الدنيا مع أنه على العرش مستوى هذا إيش؟ لا ينافي هذا. لما؟ لأن الله ليس كمثل شيء. نعم، المخلوق لو نزل من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي خلى مكتبه منه فوق وبقى إيش؟ ونزل تحت، والمدير نازل تحت، والمكتب مش مدير مش مكتوب موجود في مكتبه في الدور الأول، وين راح تحت، لأنه مخلوق. أما الخالق ليس كمثل شيء، فهو قادر على أن يكون مستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا، فهو مستوي على عرشه وينزل السماء الدنيا، ولا منافات. لماذا لا منافات؟ لأنه ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء. لو تكلم 10 في لحظة واحدة يتوجهون لك بالكلام أو بالطلب، هذا يقول عطني كذا، يقول عطني كذا، يقول عطني كذا، في لحظة واحد خلنا نفهم عليكم 10 ما نفهم، صح؟ لكن الله عز وجل يوم عرفة يقف بالموقف 4 مليون 3 مليون أقل أكثر، كل يسأل سؤال، فيعلم الله عز لهجاتهم وأصواتهم ولغاتهم، ويعرف من تحقق به الشروط ممن لم تتحقق به الشروط، ويعرف السني من الرافض، يعرف لا تخفى عليه خافية في لحظة واحدة. فإذا وجدت نفسك لا تفهم لعشرة تكلم في لحظة واحدة، لا تقيس الخالق على المخلوق، بل الله عز وجل يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كنفس واحدة. الله عز وجل يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تحت وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يعني رب العالمين يكلم الكل، ليس بينه وبين ترجمان، كل واحد منا ومن غيرنا. هل يكلمهم يعني واحد واحد طابور يصفون ولا يكلم كلهم في لحظة واحدة؟ ولا الله أعلم. يا أخوة الله ليس كمثل شيء، كما أنه يرانا في لحظة واحدة ويرزقنا في لحظة واحدة ويعلمنا في لحظة واحدة، فما المانع أن يكلم كل واحد ليس بينه وترجمان في لحظة واحدة؟ ليس كمثل شيء. الله عز وجل ليس كمثل شيء، يرانا كلنا في لحظة واحدة ويسمعنا كلنا في لحظة واحدة ويرزقنا كلنا في لحظة واحدة ويحاسب الكل في لحظة واحدة. الله سريع الحساب وليس كمثله شيء. فالله تبارك وتعالى يحاسب الناس بما يعلمه هو جل وعلا كيف ذلك، لكن لا تظن أن والله الناس صف من طابور والله اللي بعده اللي بعده اللي بعده، لا، الله ليس كمثله شيء. يحاسب الناس كلهم ويحشرهم كلهم ويعلمهم كلهم ويرزقهم كلهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لحق الله الناس كلهم كنفس واحدة، فلا بد أن نعلم ذلك. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يقولون طيب إذا كان ينزل السماء الدنيا ثلث الأخير من الليل ما ينقطع الأرض، ما ينتهي من هذه المنطقة إلا وبدأ في المنطقة التي بعدها، هو مستوى على العرش ولا نازل السماء الدنيا؟ نقول مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا. الذي قال له مستوى عرشه والله عز وجل، والذي قال ينزل السماء الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا لا ينافي هذا لأن الله ليس كمثل شيء. فالذي قال بأن الله مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا هذا قال بالنص، بنص كتاب الله عز وجل، لكن كلمة يخلو أو لا يخلو نسكت عنها، نقول مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا. يخلو من العرش أو لا يخلو من العرش، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبرنا يخلو أو لا يخلو، بل الله عز وجل أخبر أنه قد استوى على العرش، فنقول الرحمن على العرش استوى كما قال عن نفسه، ونقول ينزل السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل لما كما على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم.
قال وفيه إثبات صفة الكلام وصفة السمع من جهتين، الأولى قوله من يدعوني لأن دعاء من لا يسمع عبث، والثانية قوله فأستجيب له ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له.
الله أكبر. كون يقول من يدعوني، من يدعوني، هذا فيه دلالة على صفتين الكلام والسمع، لأن لما قال من يدعوني تكلم، ماذا قال؟ من يدعوني، وكونه جل وعلا قال فأستجيب له دليل أنه يسمع، ففي هذا الحديث من الصفات الله عز وجل إثبات صفة الكلام وصفة السمع، شيء جميل. نعم.
قال وصفة المغفرة وفيه إثبات كمال جوده وفضله.
الله. نعم.
وفيه إثبات قربه تعالى لسائليه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا الآية. وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الرب آخر الليل، فلا يفوت هذا الخير الكثير والفضل العظيم.
الله اللهم اسلم وبالأسحارهم يستغل. أكثر الناس يعني ينامون وكثير منهم يعصون، لكن هذا الوقت الطيب المبارك يعني الموفقون يسهرون على طاعة الله تبارك وتعالى ويتقربون الله عز وجل. نعم.
قال وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض، فقوله من يدعوني شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، من يسألني هذا أخص من الذي قبله، وهذا السؤال يعني أي سؤال ديني أو دنيوي.
الله.
والثالث قوله من يستغفرني فأغفر له، وهذا أخص من الذي قبله.
الثالث هو طلب المغفرة، أما السؤال كما لو سأل إنسان أن يرزقه الله رزقا أو أن يبصره في حقيقة أو أن يعرف حل مشكلة، هذا سؤال. أما الدعاء فهو دعاء مسألة ودعاء عبادة، فالذي يسجد ويركع ويقوم هذا أيضا داعي لله تبارك وتعالى، لأن الذي يدعو الله عز وجل إما أن يدعو بدعاء مسألة يقول يا رب يا رب، وإما أن يدعو الله عز وجل بسؤال إيش؟ عبادة، يقوم بالعبادة ولسان حاله لما يركع ويسجد ويقوم، يريد أن يعطيه الله أو أن يرزقه الله أو أن يغفر له ونحو ذلك. فما أجمل هذا الكلام، الدعاء قال من يدعوني يشمل ماذا؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة، ثم من يسألني سؤال دنيوي وسؤال ديني، ثم من يستغفرني سؤال إيش؟ استغفار ديني فقط وهو طلب المغفرة. فهذه الثلاثة يعني كل واحد أخص من الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه.
وفي صحيح مسلم فيه تفصيل كما في الحاشية أقرأه.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
قد بلغ في هذا الرجل من الفرح ما بلغ حتى أنه أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، لم يقل كفر بل قال أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الشديد الذي يبلغه هذا العبد حيث رجع له دابته عليها طعامه وشرابه بعد أن يئس منها وانتظر الموت فجددت له الحياة، الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده أشد من فرح ذلك الرجل برجوع دابته، وهذا شيء عظيم، شيء عظيم اتصف الله عز وجل به، يفرح بتوبة عبده، وأمر التوبة عظيم. فالعبد يذنب ويسرف حتى كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يمكنه بأن يستمتع بمحارم الله، يفعل معصية الله ورب العالمين ساتر عليه ويمكنه ويستمتع بما حرم الله، ثم يدعوه الله للتوبة، يدعوه للتوبة ويحبب إليه التوبة ويتودد إليه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، الله يتودد لعباده ليتوبوا له، الحاجة حاجتهم، والله عز وجل ودود يتودد إلى عباده و يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انظر التودد، وينزل السماء الدنيا ويدعو عباده يقول هل من تائب فأتوب عليه، انظروا. ثم بعدما حبب إليه التوبة ورغبه فيها وتودد إليه وبسط يده إليه يمكنه من التوبة، ما يستطيع أن يتوب لولا أن الله عز وجل يوفقه ويمكنه من التوبة. فإذا تاب العبد فرح الله بتوبته، الله أكبر، الله يفرح بتوبة عبده. ليس هذا فحسب، بل الله عز وجل بعد توبة العبد يحبه، لقوله جل وعلا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ليس ذلك فحسب، بل الله عز وجل يبدل سيئات حسنة، لقوله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم. فانظر إلى هذه الصفات الكمال والجلال والرحمة والتوبة، الله اسمه التواب، لماذا؟ لأنه يقبل التوبة عن عباده. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ليل ونهار تفعلون المعاصي، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا أغفر لكم. فالخائب ذلك العبد الذي لا يتوب إلى الله ولا يستغفره ولو تاب الله عز وجل لوجد الله توابا رحيما فيفرح بتوبته ويحبه ويبدل سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل هذه المعاني يا اخوان محروم منها المعطلة. المعطلة محروم منها، ينفون ان الله عز وجل يحب، ينفون ان الله عز وجل يفرح، ينفون بان الله عز وجل يقبل، ينفون بان الله عز وجل يتوب، مع ان هذه المعاني، ينفون بان الله يبسط يده. هل المعنى كلها اخبر الله بها ورسوله حتى يتعبد العبد بها لله عز وجل، يتعبد الله عز بها فيتوب اليه ويستغفره ويرهبه ويخشاه ويرغب اليه ويرجوه. كل هذه المعاني موجودة في الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل، محروم منها أهل التعطيل والتحريف، وظفر بها من أهل الإيمان والإثبات، فعلموا بأن الله يفرح بتوبة عبده ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات ويبسط يده وينزل السماء الدنيا ويدعوهم ويتودد إليهم. معاني عظيمة قد أخبر بها الله جل وعلا في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال فيه إثبات صفة الفرح، بل إثبات شدة الفرح بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه، والباعث عليه ليس إلا مجرد إحسان ومحبته للطاعة،
إلا مجرد إحسان ومحبة الطاعة. الله لا ينتفع بتوبة تائب، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لكن يحب أن يحصي إلى عباده، فلذلك يتوب عليه، مدعوه إلى التوبة ويتوب عليه. نعم. فصار،
قال فصار فيه الحث على الرجوع عن معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه، فالرب تعالى هو الذي وفقه للتوبة وحرك قلبه لها ويسر له أسبابها وهداه إليها، ثم مع هذا كان شديد الفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من المعاصي. من أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وجدها ففرح هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فرح كل فرح، وفرح رب العالمين أعظم من فرح هذا براحلته، فرح يليق به لا كفرح العباد.
نعم. فإن قال قائل لكن صفة الفرح مذمومة، أما قال الله عز وجل في كتابه إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال ولم قال؟ قال بلى، قال ذلك. وقال أيضا جل وعلا فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قل بفضل الله وبرحمته فذلك ليفرحوا. وقال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا قاله وهذا قاله. الجواب على هذا أن الفرح من صفات الأفعال التي يفعلها الله عز وجل شاء، وهي ليست صفة كمال مطلق محض، وليست صفة نقص محض، وإنما هي حال، في حال تكون كمال وفي حال تكون نقص. ففي حق المخلوق مثلا إذا فرح العبد المخلوق بما أتاه الله من الدنيا وحمله هذا الفرح على البطر والأشر والمعاصي والكبر فهذا مذموم. شأن وشأن من؟ قارون الذي يشقى له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب هذا النوع من الفرح الذي يحمل سعى المعاصي. وأما إذا فرح بأمر يستوجب الفرح بطاعة لله، بنصر الله، بتوبة الله عليه، بغير ذلك مما شرعه الله، فهذا محمود. وأما الله عز وجل يتصف بماذا؟ يتصف بحال الكمال، فالله عز وجل يفرح فرحا يليق بكماله سبحانه وتعالى لا نعلم كنه ولا حقيقته ولا نحيط به علما. نعم.
سلام الله إليكم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك، أن الله يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به. ومثله حديث ضحك الله الليلة من فعالكما، وتقدم قول أهل السنة والجماعة في الصفات.
طيب، أيضا الله عز يضحك، وهذا ثابت السنة بأكثر حديث، وحسب الحديث الباب الذي رواه البخاري ومسلم، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل ايش كلاهما يدخل الجنة. القاتل قتل مسلما ثم تاب وصار من المسلمين ثم قاتل في سبيل الله فقتل فصار مسلما فاستشهد في سبيل الله فيدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في تمام الحديث يقتتلان فيقتل احدهما الاخر ثم يسلم الاخر فيقاتل فيقتل فيدخل الجنة. فيضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة. هل نقول الله يضحك او لا نقول؟ يا جماعة نقول او لا نقول؟ في دكتور في احدى الكليات قال للطلاب هو ربنا بيضحك؟ ربنا يضحك. ما ايش رايكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم قال يضحك. فماذا يفعل هؤلاء اهل البدع؟ يشنعون على السني عقيدة الله يضحك. لا حول. اسمع ماذا يقول. يقول الله يضحك لا حول ولا قوه حتى يخليك تزرق وتحمر. ايه هكذا يفعلون. كما اذا قال قائل لا تدعو الاولياء من دون الله تعدوا الاولياء. انت تكره الاولياء تكره الاولياء. انا اقول ادعو الله وحده ولا شريك له تقول اكره الاولياء. كما اذا رويت ما صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان ابي واباك في النار قال ها بينك وبين النبي شيء في نفسك على رسول الله. على رسول الله في نفسي هذا تكفير لي. كما يقول الجفل حبيب الجفل هذا الساقط يقول هؤلاء بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. المولد بدعة. ابو النبي صلى الله عليه وسلم ابونا في النار. المدينة لا تقل منورة. القضية ايش القضية؟ القضية في نفوس شيء على رسول الله. اعوذ بالله في نفوس شيء على رسول الله. وهل يعقل بان مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في نفس الشيء على رسول الله؟ ماذا تتهم الناس ثم يقول هؤلاء الوهابية يكثرون الناس وهو بقول هذا هو الذي كفر الناس. فالحق أن يقال أن المسلم إذا اعتقد العقيدة الصحيحة التي يدل على الكتاب والسنة لا يهمه تشنيع مشنع. يشنع عليك يضحك يفرح وإن قاعد يرحمك لا تركها لا تلتفت إليه. قل شوف إذا تتشنع شنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال يضحك الله. هو الذي قال والله شد فرحه. خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ترد حديثه أما أنا والله لو وقفني الله يوم القيامة وقال عبدي لما قلت عني أنني أضحك؟ قلت يا رب أرسلت رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فقال يضحك الله فقلت يضحك الله علي شيء؟ أتظن أنجو ولا أنجو؟ أنجو ولا أنجو؟ قلت ما قال رسول الله أرسلت رسولك بالهدى ودين الحق وأمرتنا بتصديقه والإيمان به وأن نأخذ عنه وأن نتبعه فقلت ما قال رسول الله والله ما زدت شيئا يا ربي. قلت قال رسول يضحك الله فقلت يضحك الله. لكن ذلك المحرف إذا وقف الله يوم القيامة فقال عبدي لما أنكرت قول نبي يضحك الله فماذا سيقول؟ قل هكذا علمونا في المعاهد أو هكذا قرأت في كتاب جوهر التوحيد أو هكذا يقول مذهب الأشعري أو هكذا علمنا الدكتور الفلاني. ماذا سيقول؟ أم سيقول رأيت أن هذا لا يليق بك فقلت معاذ الله أنه يضحك وإنما المراد بالضحك كذا وكذا من التأويلات الباطلة. فإن قال الله عز وجل وكيف عرفت أنه لا يليق بي؟ الله يرسل محمد صلى الله عليه وسلم ويقول هذا القول فكيف يتجرأ هؤلاء ويقولون عن الله عز وجل أن هذا لا يليق بالله؟ قل ها أنتم أعلمون أم الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق. فلا يستطيع المسلم إلا أن يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله. فانظر يرعاك الله كيف فضلك الله عز وجل على كثير مما خلق تفضيلا جعلك على هذه العقيدة على عقيدة كتاب السنة تقول ما قال الله عن نفسه وما قال الله صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى. بينما أولئك يقول ما قال أسيادهم ومشايخهم وكتابهم بينما أنت تقول ما قال الله عز وجل وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب لا ينجو إلا السني الذي يتمسك بكتاب والسنة وانتبهوا يا رعاكم الله، تجد البدعي ماذا يقول؟ يقول هذا مذهب وهذا مذهب، والأمة إن قلت بأن الله ينزل فينزل نزول لك به، وإن قلت تنزل رحمته فتنزل رحمته، ولا إيش الفرق يعني؟ إيش المشكلة أن الله ينزل أو تنزل رحمته؟ لما هذا الإشكال الطويل يا سبحان؟ إيش الفرق؟ لا الفرق بسيط، الفرق بسيط جدا، بسيط معنى واضح، أن هذا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رد ما قال رسول الله. واضح واضح واضح. أنا أقول ينزل الله وأنت تقول تنزل رحمته، ولا فرق، فرق كبير. أنا أقول ينزل الله ويقول أنا الملك أنا الملك، وأنت تقول تنزل رحمته. أنا أقول ينزل الله ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسأل فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، وأنت تقول ينزل أمر الله وملك ملائكته. الفرق كبير واضح، كيف ما في فرق؟ إذا اقتدى السني إذا قال بالسنة تمسك به وقال أنا على الحق وغير على باطل، بينما البدعي ماذا يفعل؟ يعني كلنا ها الآن لو سألت أي سنة، السنة كان السنة، المبتدع دائما يحاول أن يتخذ بين ذلك سبيلا. لذلك السنة لا يشك في سنيته، كمان المسلم لا يشك في إسلامه. ما تقول واحد مسلم ولا يهودي ولا نصراني، والله كلنا أصحاب ملل سماوية وكلنا أرسل الله بنا رسول، لا لا لا، المسلم أشهد أن محمد رسول الله، والذي نفس بيده، ما من لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الذي جئت به إلا أدخل الله النار، ما في يا مسلم يا كافر. ومن يبتغي الإسلام دينا ولا يقبل منه. السنة بين أهل المذاهب أهل الفرق كالإسلام بين أهل الأديان، الإسلام دين الحق، السنة عقيدة الحق بين إيش؟ فرق، بين عقائد الفرق، فلا بد أن نعتقد هذا وهذا. وذاك شكا الإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له الحمد لله على نعمة الإسلام قال والسنة، السنة لا بد منها، لا بد أن نكون على اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام. أما والله إحنا زين وأنتم زين وكلنا خير وبركة، لا مو صحيح. والله يقول في كتاب فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فلا بد أن نعتقد هذا. نعم الله يفرح بتوبة عبده ويضحك إلى رجلين، والذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم كنها ذلك ولا حقيقة ذلك ولا كيفية ذلك، إذ أننا لا نحيط بالله، لا نحيط به جل وعلا إيش علما. نعم كم
قال وتقدم قول أهل السنة والجماعة أهل السنة في الصفات أنهم
قول أهل السنة نعم
أنهم يثبتونها لله تعالى من غير تمثيل، كما أنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من غير تحطيم. وأما معناه فإن الكافر يقتل المؤمن ثم يمن الله على الكافر فيسلم فيكون هو وقتيله يدخلان الجنة.
نعم واضح كم
قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله عجب ربنا من قنوط عباده والضب بغيره ينظر إليكم الزين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قنوط عباده، القنوط شدة اليأس، وهو استبعادهم ويأسهم من حصول المطر. وقرب غيره أي قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها، تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح.
نعم.
هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى، إحداها العجب، وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل.
نعم. وهل صفة العجب لله عز وجل ثبتت في الكتاب أم في السنة فقط؟ صفة الفرح والضحك أين ثبتت؟ في السنة فقط. صفة العجب،
بل عجبت،
بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، نعم في قراءة بل عجبت، نعم هذا الصحيح. قوله جل وعلا بل عجبت يخاطب نبيه يعني يا رسول. والقراءة الثانية الثابتة أيضا بل عجبت، الله يقول بل عجبت، فتكون صفة العجب هذه ثابتة من كتابي والسنة على قراءة ايش بل عجبت. طيب وهذا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيته ولا كنه ولا حقيقته، بل نعرف معناه أن الله يعجب كما قال الله عن نفسه في قراءة بل عجبت، وقال صلى الله عليه وسلم في سنته في هذا الحديث. نعم.
قال ينظر إليكم، فيه إثبات صفة النظر. الزين الأزل شدة الضعف، والحال والله أعلم يعني شديدين الحال. قنطين يعني آيسين من الغيث، فيظل يضحك، فيه إثبات صفة الضحك. يعلم أن فرجكم قريب، فيه إثبات صفة العلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. لا تزال جهنم يلقى فيها يعني دوام اتصافها بذلك، وهي تقول هل من مزيد، تطلب وتسأل زيادة، باقية ما امتلأت تطلب.
الله أكبر. وهذا ذكر الله في كتابه، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نعم.
قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل وصفة القدم لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا توهم، بل يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونجزم به. كما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علما، بل الخلق يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على ألسن رسله، ولا يعلمون ما هو عليه. ومعرفة ما هو عليه من أمنع الممتنعات.
حتى قال العلم من عقيدة السنة والجماعة أنهم ييأسون اليأس من إدراك كيفية صفات الله، لا يمكن أن تدرك. نعم. أمنع الممتنعات.
قال بل هم ممنوعون أن يخوضوا في صفات الله تعالى،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. نعم.
قال مأمورون بالتفكر في آياته، ممنوعون عن التفكر في كيفية صفاته، فإن الله لم يجعل لهم إليه سبيلا. وأيضا السبيل ليس حجابا، إذا كشف علموا ما هو عليه، بل لا يحيطون به علما كما في الآية الكريمة.
نعم.
قال ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم، بل ما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به وإن اتفق في اللفظ، وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يختص به ويليق به. فإثبات الصفات إثبات وجود، لا إثبات تكييف. قوله فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق فتقول قط قط، أي كافيني، وهو اسم فعل.
اسم فعل. نعم. طيب، هذا حديث في الصحيحين في إثبات صفة الرجل والقدم لله تبارك وتعالى، وأنه يضع جل وعلا رجله وفي رواية قدمه في نار جهنم إذا كانت تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه. ونؤمن معشر السنة والجماعة بهذا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نستشكله، ونؤمن بأنه على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا يماثل أرجل ولا أقدام المخلوقين، بل الله عز صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به، وليس في ذاك تمثيل أبدا بوجه من الوجوه، بل الله عز وجل صفاته جميع الصفات لله تليق به، وجميع صفات المخلوقين تليق به. هل البدع ماذا يقول عن هذا؟ طبعا البدع دائما يتجرون على حديث السنة بأن حديث أحد لا تثبت به عقيدة، وهذا قول مبتدع. حتى قال السنة قولكم على حديث الأحد لا تثبت به عقيدة، هذا القول قول في العقيدة، فأتون بدليل متواتر يدل على أن الأحد لا تقبل به في عقيدة. تبهتم بهذا؟ هذه الجملة ليست جملة في العقيدة، الحديث الأحد لا تقبل به العقيدة، هذا كلام في العقيدة ولا في الفقه؟ في العقيدة. صح. قولكم هذا السطر اللي قلته هذا نريد دليل متواتر يدل عليه وأن لهم ذلك، فهذه بدعة محدثة حتى لا يكلف أنفسهم. في الرد على حديث السنن قالوا أحادة تثبت بعقيدة، يعني أحادة يعني ظنية، يمكن تصح يمكن ما تصح، يمكن هذا الراوي أخطأ، وإن كان ثقة ما هو معصوم يمكن أخطأ، وهكذا يمكن يمكن حتى ينفصل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب أن هذا القول باطل، لأن هذا الراوي لو أخطأ لقيض الله عز وجل من يكتشف خطأ، لأن الله قال إننا نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون. فمن حفظ الله عز وجل إذا أخطأ الراوي ولو بحرف الله يكتشف. بل أهل السنة بحثوا في مسائل كثيرة في الحديث على حرف واحد، وتارة على حركة ضمة ولا فتحة، كيف ضبط الحديث، كيف ضبط حتى بالحركات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إذا بدأكم الكتاب بالسلام فقولوا عليكم، في حديث فقولوا وعليكم. أخذ يبحث العلماء الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إيش عليكم ولا وعليكم، أخذ يبحثون في حفظ الواو. يقول عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه أو ذكاة أمه، يختلف الحكم الشرعي هل هو ذكاة ولا ذكاة، فيبحثون ذلك، لأن إذا كان ذكاة صار خبر ذكاة الجنين ذكاة أمه فهو تابع لأمه. نحرنا ناقة وجدنا في بطنها جنين ميت نأكل على أنه إيش، على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهو كحواشي الناقة، كما نأكل كبد الناقة نأكل جنين الناقة. وأين نحره؟ ميت، نحرنا أمه فذكاة الجنين ذكاة أمه تابع لذكاة أمه. أما لو ضبط ذكاة الجنين ذكاة أمه فهذا مجرور بحرف الجر الكاف الذي يفيد التشبيه، يعني ذكاة أمه ذكاة الجنين كذكاة أمه، إما أن تدركه حي فتذكيه كذكاة أمه ولا حرام لا تأكله. بحث ووصل إلى أنه ذكاة وأنه يؤكل ما في بطن الناقة أو الشاة ونحو ذلك، وأن الجنين يؤكل تبعا لذكاة أمه. المقصود أن السنة محفوظة كما حفظ القرآن، كما حفظ القرآن وإن كان أحاد، فما لم يكن يعني ليس من الدين ليس من العقيدة فالله يبين ذلك. يقيض العلماء أجلاء حتى ميزوا الصحيح من السقيم، فهي حديث ثابتة صحيحة تلقت الأمة بالقبول حتى أنها في الصحيحين، كثير من حديث الصفات في الصحيحين. وقد وضع الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد الذي في صحيح البخاري كله في باب الأسماء والصفات، ثم تناوله الشراح والأسف الشديد فكل الشراح أخذوا يؤولون ما أورده البخاري من الأحاديث. انتبهوا لهذا، الكتاب في باب الأسماء والصفات لإثبات الصفات لله عز وجل، فجاء الشراح فأخذوا يشرحون فأخذوا يحرفون الأحاديث التي جمعها البخاري في إثبات العقيدة الصحيحة السلفية في باب الأسماء والصفات. ولذلك من التأويلات الباطلة قالوا حتى يضع رب العزة فيها رجله، الرجل يعني إيش؟ جماعة من القوم، كما يقال رجل من نحل، رجل من نحل يعني مجموعة نحل، ها؟ وحتى يضع عليها قدمة، قال قدمة يعني مجموعة يقدمها قبل لا، ها؟ هي ما زالت تقول فيقدم مجموعة فيدخلها، وهل هذا يليق بالله عز وجل؟ أول هذا ما تحتمله اللغة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله، في اللغة ما يقال هذا الكلام. ثانيا ماذا فعل هؤلاء حتى يدخلهم الله في نار جهنم وهو القائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو القائل وما ربك بظلام للعبيد، وهو القائل إني حرمت الظلم على نفسي فيخلق خلقا ويلقيهم في النار هكذا من غير شيء. الله المستعان، هذا كذب على الله تبارك وتعالى وافتراء عليه. فالواجب أن نؤمن بأن الله عز وجل يضع رجله رجلا حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، يضع قدمه قدما حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. ثم نقول القدم أو الرجل هل هي صفة كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال في المخلوق، في المخلوق صفة كمال ولا نقص؟ من يتمنى أن يرزق الله ولدا بلا أرجل؟ إذا واحد كان إلا واحد منتكس الفطرة هذا عاد إنسان هو سوي، لكن الإنسان السوي ماذا يقول؟ ها أن صفة الرجل صفة كمال من الله عز وجل على العبد. فإذا كان صفة الرجل في المخلوق كمال، من الذي أعطى المخلوق هذا الكمال؟ من الذي؟ الله عز وجل، فهو أولى بالكمال سبحانه وتعالى. ثم يقال وهل يعتقد عاقل ولا فكر قليلا أن كون الله له رجل والمخلوق رجل تتماثلان؟ المخلوقات هي مخلوقات تختلف في أرجلها ولا لا؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق، فالدابة لها رجل والكرسي له رجل والإنسان له رجل، هل هذه الأرجل متماثلة ولا متفاوتة؟ متفاوتة. الإنسان والإنسان كلهم له رجل تتفاوت، الإنسان له رجلان أحدهما تتفاوت عن الأخرى، الرجل واحدة كانت تختلف من الصغر إلى الشباب إلى الكبر ولا لا؟ الرجل نفسها. إذا كان المخلوق بين مخلوق ومخلوق بل بين المخلوق الأول تفاوت في الصفة، فكيف يقال بأن إذا قلنا الله له رجل إذن هي مثل رجل المخلوق؟ يا سبحان الله، هل رجل الفيل مثل رجل البعوضة؟ ها؟ يعني لو جبنا الآن جئنا بفيل وبعوضة عطنا جنب بعض تقدر تفرق بينهم؟ تقدر تفرق ولا تفرق؟ تقدر ولا تقدر؟ يا سبحان كيف ما تفرق؟ ها؟ الأعمى يفرق ولا صح ولا يلمس هذا والله إلا عبد أعمى بعد ضيع يمسك رجل فيل ويقول شنو بعوضة؟ ما يصير، مخلوق ومخلوق يتفاوتان، فكيف لا يتفاوت الخالق والمخلوق؟ ثم انظروا هذه العظمة، جهنم يلقى فيها من البشر كم سيلقى فيها؟ عفا الله وإياكم والدينا، كم منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم القيامة؟ كم يا أخوان؟ شفت البشرية هذه؟ كل 1000 واحد من البشر 999 في نار جهنم، واحد في الجنة. شوف كم 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 فيها من البشر، ضخمة جدا جدا جدا، حتى أن النغسل ذات يوم سمع وجبة أي صوت، قال تعلمون ما هذا؟ قال الله رسوله أعلم، قال هذا صوت حجر ألقي من فوق جهنم منذ 70 خريفا ما وصلت عليها إلا الآن. 70 سنة الحجر ينزل كم عمقها؟ وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى به يوم القيامة وجيء يومئذ بجهنم يؤتى به على 70,000 زمام، في كل زمان بكل زمان يمسك 70,000 ملك، والكافر الواحد في جهنم مقعده كما بين مكة والمدينة، كما بين مكة والمدينة، وضوس الكافر في جهنم كجبل أحد، وما بين عاتقيه مسيرة شهر الواحد. شوف الواحد كم كافر فيها، من ياجوج ومأجوج كل واحد من البشرية كلهم واحد يقابل 999 من ياجوج ومأجوج. جهنم كبيرة هاوية عظيمة فظيعة، وما زال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فتقول قط قط، يعني كفاني كفاني ما أستطيع. هذه عظمة ولا معروف؟ من يدركها العظمة هذه؟ من يؤمن بها؟ من؟ أهل السنة، أهل السنة هم الذين يدركون العظمة لله عز وجل. وأما البدع من يقول رجلة كش ها تشمز تقشعر جلودهم يضيق تضيق صدورهم، رجل كيف يا أخي؟ الرجل لله عز وجل تليق به كما قلنا ذلك في يد الله، يضع الله عز الأرض في يده في قبضته ويلقي السماوات كطي السجل الكتب، هذه صفة عظم الله تبارك وتعالى. والمقصود أن المسلم يثبت لله كل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في سنته، والله تعالى أعلم. وانصرفوا إلى بيوتكم راشدين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.